إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. تحية طيبة من زينب هادي لمستمعينا، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء 26 من آذار عام 2003، فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض موعدكم مع ملف يتضمن مواصلة لآخر التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة حاليا في العراق، من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، وسيركز على المحاور التالية: القوات الأمريكية تعلن عن مقتل العديد من القوات العسكرية العراقية في مواجهات قرب النجف. غارات جوية جديدة على جنوب بغداد شملت قصف تلفزيون العراق ومركزا للاتصالات الفضائية. قصف جوي على مواقع عراقية في الشمال، ووزير الدفاع البريطاني يؤكد إطلاق نار عراقية على مدنيين في البصرة يوم الثلاثاء. المارينز يستخدمون المدفعية شمال الناصرية، وموكب أمريكي بريطاني محمل بالمياه يغادر الكويت باتجاه العراق. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، إعداد وتقديم شرزاد القاضي مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المنوعة التي نلتقي فيها أنا وأنتم مباسل الوائلي برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة معادة تقدم في بداية الساعة الثانية، فانتظروها في موعدها. مراسلينا في كل من عمان ودمشق عدا تقريرين، الأول من مراسلنا حازم بيضين حول منع السلطات العراقيين من مغادرة العراق إلى الأردن، ورسالة من جان بلاتشكاي حول المساعدات الطبية السورية للعراق. خلال هذه الفترة سأقدم لكم لقاء مع فنان تشكيلي عراقي يقيم في السويد، يتحدث فيه عن انتشار الأمراض السرطانية في العراق بسبب التلوث البيئي، بالإضافة إلى مقابلة أخرى مع عائلة عراقية فنية تقيم في هولندا. سيداتي وسادتي، مراسلنا في كردستان العراقي واصلون تغطية التطورات الحاصلة في شمال العراق من خلال رسائلهم الصوتية اليومية. وخلال هذه الفترة سنتابع مع إياد الجيلاني جولة هذا اليوم على الصحف الأمريكية. قبل نهاية هذه الفترة سنكون مع شرزاد القاضي في إعادة لبرنامج حقوق الإنسان في حلقة تتضمن حوارا مع عدد من العراقيين في ديترويت عن طقوس شهر محرم، بالإضافة إلى لقاء مع ناشط في مجال حقوق الإنسان حول طبيعة تعامل السلطات العراقية مع المعتقلين السياسيين. أعزائي المستمعين، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن القوات المتحالفة كثفت غاراتها على بغداد بعد ظهر اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن سلسلة من الانفجارات القوية هزت جنوب شرقي العاصمة في غضون 15 دقيقة بدءا من الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أي الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش. أعلن مسؤول بوزارة الإعلام العراقية أن غارة جوية على بغداد أصابت سوقا مزدحمة في شمال المدينة اليوم. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن المسؤول العراقي أن الغارة أسفرت عن العديد من الإصابات، وأضاف أنه سيتم اصطحاب المراسلين إلى مكان الانفجار في وقت لاحق. وفي نبأ آخر أفادت رويترز بأن ما لا يقل عن 15 جثة شوهدت ملقاة في مناطق سكنية شعبية في بغداد قتلوا فيما يبدو خلال القصف الذي تعرضت له العاصمة العراقية اليوم. وقال مراسلون للوكالة انهم احصوا ما لا يقل عن 15 جثة ملقاة في شارع قريب من 3 بنايات سكنية تضررت بشدة خلال القصف. أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن فضائية الجزيرة القطرية بأن غارة جوية وقعت صباح اليوم الأربعاء على مدينة الموصل. مراسل للفضائية أحصى وقوع 8 انفجارات هزت محيط المدينة دون أن يتوصل إلى تحديد أماكنها على وجه الدقة. وأشار المصدر إلى أن صفارات الإنذار أطلقت قبل الغارة بقليل في المدينة التي تحسنت أحوالها الجوية الأربعاء. أعلن العراق اليوم إصابة أكثر من 500 مدني وتدمير 200 منزل عند اقتحام القوات الأمريكية لمدينة الناصرية في جنوب البلاد. ورد ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف في بغداد بحسب ما أفادت وكالة رويترز. وفي شمال البلاد عقد قائد عسكري كبير اجتماعا بعد ظهر اليوم مع مجموعة من الشخصيات التركمانية. موفد إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إلى شمال العراق سامي شورش معنا على الهاتف مباشرة. سامي، متى عقد هذا الاجتماع بالضبط ومن الذي حضره ولماذا عقد أصلا؟
هذا الاجتماع عقد في أربيل ظهر اليوم، وحضره الجنرال الأمريكي تيت أوزمان قائد الوحدات الأمريكية في المنطقة الكردية العراقية، وصنعان قصاب زعيم الجبهة التركمانية في العراق. وكما أكد الجنرال أوزمان بعد انتهاء الاجتماع في حديث له مع الصحفيين أنه أراد أن يفهم مخايف التركمان من مسألة يعني الأحداث الجارية في إطار الحرب الأمريكية ضد العراق. ولم يعني لم يتحدث الجنرال أوزمان طويلا حول المسائل، لكنه قال أنه حريص على الاستماع إلى المجموعات التي تعيش في المنطقة الشمالية من العراق وفهم مخاوفهم وتطلعاتهم، وأكد مجددا أن الوحدات الأمريكية في المنطقة مستعدة لتقديم الإغاثة الإنسانية وتلبية احتياجات المواطنين في حال امتداد الحرب إلى المناطق الكردية. بعد ذلك تحدث هوشيار زيباري الذي رافق الجنرال أوزمان وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن هدف الحملة الأمريكية كما يفهمه من خلال
يبدو أن الاتصال الهاتفي قد انقطع، وسوف نعود لاحقا إلى موفدنا في شمال العراق سامي شورش.
سيداتي وسادتي، نواصل قراءة هذه النشرة من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن الناطق العسكري الأمريكي فينسنت بروكس أن ضربات الأمريكية على العراق موجهة بدقة وفعالة. بروكس قال إن قوات التحالف كبدت العراقيين خسائر فادحة، مضيفا في الوقت نفسه أن عددا من السيارات التابعة لها تعرضت للتدمير. وأشار الناطق إلى أن الطائرات الأمريكية تقدم مساندة جوية للقوات البرية في الوقت الذي طهرت قوات المارينز ممرا مائيا يؤدي إلى مدينة أم قصر من الألغام. ولم يؤكد بروكس مسؤولية قوات التحالف عن قصف سوق في بغداد صباح اليوم مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، واتهم الجنود العراقيين في الاختفاء في منشآت مدنية. شجب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم قصف التلفزيون العراقي في بغداد واصفا اياه بانه عمل انتقامي غير مبرر. وكالة فرانس بريس للانباء نقلت عن ايدن وايت رئيس الاتحاد الذي يتخذ بروكسل مقرا له، نقلت عنه ان القصف كان جزءا من الحرب النفسية التي كان الصحفيون والاعلاميون ضحايا لها. وعزى وايت سبب قصف التلفزيون العراقي إلى غضب القادة السياسيين في الولايات المتحدة لعرضه صورا لأسرى الحرب الأمريكيين في وقت سابق. من جهة أخرى قالت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها من دبي إنه أعيد بث الفضائية العراقية اليوم بعد ساعات من تعرض التلفزيون العراقي للقصف يوم أمس. شكك وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف في أن تنجح الحرب ضد العراق في تحويل البلاد إلى دولة ديمقراطية. وكالة إيتر تاس نقلت عن إيفانوف قوله إن الصواريخ من طراز توماهوك ليست أداة لإرساء الديمقراطية. كما قال إيفانوف إنه ليس هناك مهمة بالنسبة إلى روسيا غير إيقاف الحرب وإعادة حل القضية العراقية في الأمم المتحدة. وفي سياق متصل أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن إيفانوف أدلى بتصريح شديد اللهجة ضد الولايات المتحدة والحملة العسكرية على العراق، مشيرا إلى أن العراق يتحدى ليس واشنطن فحسب بل العالم بأسره أيضا.
قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الأربعاء إنه يعتقد بحدوث انتفاضة محدودة في البصرة ليلة الثلاثاء. وكالة رويترز نقلت عن بلير قوله أمام مجلس العموم: التقارير مشوشة بحق فيما يتعلق بما حدث في البصرة الليلة الماضية، لكننا نعتقد بحدوث انتفاضة محدودة على حد تعبيره. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني قائلا:
There is no doubt at all in our view that there are large numbers of people waiting to see whether their greatest hope.
ليس ثمة شك على الإطلاق في نظرنا بأن أعدادا كبيرة من العراقيين ينتظرون لرؤية ما إذا ستتحقق آمالهم الكبيرة بسقوط النظام. وعندما تتوضح لهم الصورة أعتقد أنهم سوف ينفذون العمل بأنفسهم، وينبغي أن نكون مستعدين لمساندتهم.
Clear, then I believe that they will take action themselves and we should be there ready to support them.
هذا وصرح وزير الدفاع البريطاني جيف هون أمام البرلمان بأن الرئيس صدام حسين فقد سيطرته على جنوب البلاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود أدلة على استخدام العراقيين أسلحة دمار شامل. وقال إنه رغم عدم سقوط النظام العراقي حتى الآن، لكن القوات الموالية لصدام تواصل المقاومة في بعض أنحاء البلاد. هون أكد أن أمن سكان البصرة يجب أن يكون في طليعة اهتمامات القادة العسكريين الأمريكيين والبريطانيين. في براغ أعلن مسؤول رفيع المستوى في المخابرات التشيكية اليوم أن عملاء عراقيين خططوا لمهاجمة مقر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من أجل وقف البرامج التي تبثها باللغة العربية إلى العراق. وكالة رويترز نقلت عن يرجي روزيك مدير جهاز الأمن السري التشيكي تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية بأن بغداد آمرت ضباط مخابراتها بالعمل على وقف برامج إذاعة العراق الحر التي استهلت بثها من براغ قبل عدة سنوات. وأضاف المسؤول التشيكي قائلا: لقد تبين لنا أنهم قرروا وقف هذه البرامج الإذاعية، واستطعنا الحصول على السيناريوهات التي وضعوها لهذه الحالة بحسب تعبيره. وأوضح روزيك أن بين الخطط التي أعدتها المخابرات العراقية تنفيذ هجوم إرهابي على مقر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات التي تخص الوضع الحالي في العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعة لأخر التطورات والمستجدات ذات الصلة بالشأن العراقي وبالحرب التي دخلت يومها السابع، كما تستمعون أيضا في متابعتنا لهذه الساعة إلى تقارير ورسائل صوتية من مراسلين في مواقع الأحداث. نبدأ متابعتنا لتطورات الحرب من جنوب العراق، حيث أكد الكولونيل آل لوكوود الناطق العسكري البريطاني في قطر أن القوات البريطانية هاجمت المقر العام لحزب البعث في مدينة البصرة، مشيرا إلى حدوث انتفاضة في المدينة يوم أمس. وقال لوكوود لهيئة الإذاعة البريطانية أن قوات التحالف استخدمت سلاحا دقيقا لضرب المقر العام لحزب البعث في البصرة من دون أن يوضح وقت تنفيذ العملية. وقال أيضا: لقد حصلت انتفاضة يوم أمس، ونأمل بأن نتمكن من مساعدتهم اليوم، حسب تعبير الكولونيل البريطاني. وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع البريطاني جيف هون في حديث لإذاعة بي بي سي أن القوات العراقية أطلقت النار على مدنيين في البصرة. وأضافت وكالة فرانس بريس للأنباء التي نقلت الخبر أن العديد من المراسلين الصحفيين أشاروا إلى إطلاق نيران مدافع هاون عراقية استهدفت محاولة لشعل انتفاضة شعبية في مدينة البصرة. وزير الدفاع البريطاني قال أيضا أن قوات التحالف مستمرة لتقديم ما تستطيعه من مساعدات لسكان البصرة، لكنه أضاف أيضا أن الوضع هناك ما زال غامضا. هون قال أيضا أن جهودا تبذل لتقليص عدد عناصر الميليشيات البعثية التي تقاتل شعبها، وأن قوات التحالف تدرس بعناية الطريقة التي تستطيع فيها تقديم المزيد من المساعدة إلى المدنيين، حسب تعبير الوزير البريطاني. في المقابل، نفى العراق التقارير التي تحدثت عن وقوع انتفاضة شعبية في البصرة، وأعلن مراسل قناة الجزيرة الفضائية في المدينة أن الوضع هادئ ولا وجود لأي انتفاضة. من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع البريطاني في حديث لإذاعة بي بي سي أن تلفزيون بغداد يشكل جزءا من شبكة القيادة والتحكم والاتصال التابع لرئيس صدام حسين، وأنه على هذا الأساس يشكل هدفا مشروعا لقوات التحالف. فيما حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن قصف أجهزة بث التلفزيون قرب بغداد مساء أمس قد يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف التي تنص على أن الضربات يجب أن تقتصر على الأهداف العسكرية فقط. وقالت المنظمة في بيان لها إن قصف محطة تلفزيون بغداد لمجرد أنها تستخدم لأغراض دعائية لا يجوز، وأضافت أنها هدف مدني وبالتالي فهي محمية بالقانون الدولي الإنساني. على صعيد آخر، أفادت وكالة رويترز الأنباء أن موكبا من الآليات العسكرية الأمريكية والبريطانية المحملة بالمياه اجتازت اليوم الحدود الكويتية العراقية. وأوضحت الوكالة أيضا أن الموكب المؤلف من 30 آلية سيتوجه في المرحلة الأولى إلى مدينة أم قصر الساحلية، التي أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنها أصبحت تحت سيطرة قواتهما التامة بعد 6 أيام من المعارك. وللوقوف على آخر التطورات في جنوب العراق، تحدثنا مع مراسلنا في المنطقة سعد المحمد. مراسلنا في الكويت سعد المحمد، مرحبا.
أهلا أستاذ فوزي.
لو تعطينا آخر التطورات في المنطقة عندك، ماذا شهدت المنطقة خلال الساعات الماضية؟
خلال الساعات الماضية قام فريق من لجنة المركز الإنساني التي أنشأتها الكويت للتضامن مع أشقاء العراقيين بإفراغ مواد إغاثة من الهلال الأحمر الكويتي ووزارة الصحة الكويتية صباح هذا اليوم في ميناء أم قصر العراقي، مسؤولون عراقيون في مدينة أم قصر العراقية شاركوا اليوم في استقبال المعونات الكويتية كعمدة المدينة وقائم بمقام هناك، وبعض المسؤولين العراقيين استقبلوا المعونات الكويتية وبدأوا في إفراغها وتوزيعها على المواطنين العراقيين في تلك البلدة.
وكالة الأنباء تحدثت أيضا عن قافلة تحمل معونات أمريكية بريطانية غادرت الحدود الكويتية، هل لديكم معلومات عن هذا أيضا؟
نعم نعم نعم، هذا الكلام صحيح، وهناك قافلة بريطانية وأمريكية ومنظمات عالمية تحمل المزيد من المؤن لتقديمها إلى المواطنين العراقيين في بلدة مقصر القديمة والجديدة، وكذلك في منطقة الزبير وفي ضواحي البصرة الجنوبية، نظرا لسوء الحالة المعيشية للمواطنين العراقيين هناك. نعم. مسؤولون بريطانيين أكدوا على أن عملية إزالة الألغام في ميناء قصر العراقي على قدم وساق، استعدادا أيضا لاستقبال المزيد من هذه المعونات الإنسانية التي ستصل عن طريق البحر ومن ثم تقديمها إلى إلى إلى إلى إلى, إلى الشعب العراقي. اللافت في الموضوع أيضا أخفوا لي أن هناك شركة هندسية بريطانية بدأت اليوم بالفعل في حفر آبار ارتوازية لمياه في مدينة أم قصر الكويتية المقابلة لمدينة أم قصر العراقية. هذه الشركة والمسؤولون البريطانيون أكدوا على حفر عدد كبير من الآبار الارتوازية لكي يوصلوا المياه العذبة لبلدة أم قصر العراقية وبلدة الزبير العراقية وجنوب البصرة ومدينة البصرة في إطار النقص وملوحة المياه التي تعاني منها تلك المناطق العراقية.
طيب، وعلى الصعيد العسكري هل لديك آخر الأخبار عن تطورات المعارك في جنوب العراق؟
ربما سمعتم وسمع المستمعون من الوكالات أو من إذاعتنا أو من الوسائل الإعلام الأخرى سير العمليات العسكرية هناك. الحقيقة اللافت في الأمر أستاذ فوزي أن أن أن أن الصحاف وزير الإعلام العراقي ومسؤولين عراقيون اشتكوا ووجهوا أصابع الاتهام للحكومة الكويتية في مسألة إسقاط البصرة. مسؤول عراقي ذكر بالحرف الواحد أن معلومات استخباراتية من دولة ما ويقصد بها الكويت قدمت للقوات الأمريكية وطالبت بضرورة إسقاط مطار البصرة أولا حتى تمكن القوات الأمريكية والبريطانية من السيطرة على مدينة البصرة من بعد، وهذا ما حدث بالفعل. عندما سقط ميناء البصرة بناء على ما أسماه مسؤول عراقي معلومات استخباراتية قدمتها الكويت، سقطت من ثم مدينة البصرة، وهذا ربما يكون تطور لافت في موضوع علاقة الكويت والعراق بالعملية العسكرية. أضف إلى ذلك أن في الكويت خلال اليومين الماضيين تشهد وصول مزيد من الحشود العسكرية الأمريكية والبريطانية سواء من ميناء الشعيبة الصناعي الكويتي أو من مطار الكويت، وتتجه رأسا إلى الحدود الشمالية الكويتية حيث جنوب العراق.
سعد، الكثير من الوكالات ومن الفضائيات العربية تناولت قضية الانتفاضة التي اندلعت في البصرة، هناك من كذب هذا الخبر وهناك من أكد، هل لديك معلومات مستقلة عن هذا الموضوع؟
لا يوجد معلومات، أنا ممكن يعني بحكم تواجدي في الكويت أو في الحدود العراقية الكويتية ربما أرصد لك الفرحة العارمة التي بدأت تجتاح الشارع الكويتي عندما سمع بأنباء هذه الانتفاضة. اللافت في الموضوع أيضا أن هناك عراقيون، وحسب مسؤول كويتي رفيع المستوى قبل قليل أكد لي شخصيا أن هناك عراقيون كانوا في المنفى وصلوا إلى الكويت مؤخرا، وهم الآن بصحبة القوات البريطانية والأمريكية في حملة إعلامية وليست عسكرية لتهيئة الشارع العراقي لقبول القوات الأمريكية والبريطانية ومرافقة القوات البريطانية والأمريكية في مسألة تهيئة الشارع العراقي، ومن ثم إرسال رسالة إلى المواطنين العراقيين أن القوات الأمريكية والبريطانية جاءت لتحرير العراق وليس لقتل العراقيين وليس لغزو العراق وليس لاستحلال العراق، بل هي حملة عسكرية للإطاحة بهذا النظام الجاثم على صدورهم، وذلك من خلال هذه العناصر والمواطنين العراقيين الذين يرافقون القوات البريطانية والأمريكية الذين وصلوا إلى الكويت خلال اليومين الماضيين حسب ما أفكد لي مصدر كويتي موثوق.
نعم، مراسلنا سعد محمد، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. في الناصرية أطلق مشاة البحرية الأمريكية صباح اليوم الأربعاء نيران مدافعهم على مواقع عراقية شمال المدينة بعد أن عبروا يوم أمس نهر الفرات مواصلين تقدمهم باتجاه الشمال. وكالة فرانس بريس الأنباء أفادت أن جنود المارينز تقدموا بنحو 30 كيلومترا شمال الناصرية، ولكن تقدمهم توقف بسبب هبوب عاصفة رملية عنيفة. وعن تطورات العمليات العسكرية في منطقة النجف، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن جون ألتمان ضابط المخابرات في اللواء الأول للفرقة الثالثة للمشاة الأمريكيين أن القوات العراقية فقدت نحو 650 من عناصرها في معارك عسكرية وقعت في محيط النجف خلال 24 ساعة الأخيرة. وأوضح ألتمان أن نحو 250 من القوات العراقية قتلوا وهم يدافعون عن جسر يقع شمال المدينة، بينما قتل 200 آخرون في معارك غرب مدينة النجف حيث تم أسر 300 عسكري عراقي أيضا. فرانس بريس أفادت أيضا أن المقاتلين العراقيين هم على الأرجح من العناصر المسلحة لحزب البعث والميليشيات مثل فدائي صدام، وأنهم تمركزوا بشكل أساسي في مباني مدنية أو دينية. وأوضحت أيضا أن هذه العناصر هاجمت القوات الأمريكية بالأسلحة الرشاشة وقاذفات الصواريخ المضادة للمدرعات أو مدافع الهاون، بينما رد الأمريكيون بدبابات من طراز أبرامز ومدرعات برادلي الخفيفة. وأكد الضابط الأمريكي أن 2 من دبابات أبرامز دمرتا، فيما تمكن طاقم الدبابتين من الهرب وتم إنقاذهم، مشيرا إلى أن مجموعات صغيرة من العراقيين قد انتشرت في مدينة النجف واتخذت مواقع للقنص. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن هذه المواجهة تعتبر الأعنف بين المواجهات التي خاضتها الفرقة الثالثة للمشاة الأمريكية منذ توغلها في العراق. وأضافت أيضا أن السلطات العراقية تحاول إرسال قوات من الحرس الجمهوري إلى النجف وقدرتها بالآلاف. في بغداد قالت مراسلة وكالة رويترز للأنباء أن موجة جديدة من الانفجارات هزت أجزاء من العاصمة اليوم، في الوقت الذي يبدو فيه أن القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة تستهدف القوات العراقية المتحصنة للدفاع عن بغداد. ولفتت وكالة رويترز الأنباء إلى أن رياحا عاتية تهب على العاصمة العراقية مثيرة عواصف ترابية أدت إلى سقوط بعض الأشجار قرب نهر الفرات، وأضافت أن الرؤية سيئة للغاية. ونقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن القوات الأمريكية والبريطانية استخدمت الصواريخ والغارات الجوية في ضرب مبنى التلفزيون العراقي ومركزا مهما للاتصالات ومركزا آخر للاتصالات الفضائية في بغداد قبل بزوغ فجر اليوم، فيما أفاد مراسلو رويترز أن نحو 40 انفجارا قويا هز الضواحي الجنوبية للعاصمة العراقية. في السياق ذاته أفادت وكالة رويترز الأنباء أن التلفزيون العراقي واصل بثه اليوم بعد 3 ساعات من تعرضه لغارة جوية. ونتجه مستمعين الكرام إلى شمال العراق، حيث نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مراسل قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية أن مدينة الموصل تعرضت صباح اليوم إلى غارة جوية، وأحصى المراسل وقوع 8 انفجارات هزت محيط المدينة دون أن يتمكن من تحديد مكان هذه الانفجارات. المزيد عن تطورات الأوضاع في الجبهة الشمالية في سياق التقرير التالي من موفدنا سامي شورش.
واصلت الطائرات والصواريخ الأمريكية دك مواقع الجيش العراقي في أطراف مدينتي الموصل وكركوك، إضافة إلى قصف منشآت ومرافق عسكرية وأمنية عراقية في المدينتين. قادمون من مناطق خطوط التماس الفاصلة بين الحكومة العراقية والإدارة الكردية في محوري كلك ومخمور أكدوا أنهم سمعوا سوية انفجارات قوية في مناطق جوير ومخمور وديبجة جنوب غربي أربيل. إلى ذلك أكد القادمون أن معسكرات السلامية ونمرود بين الموصل والجوير تم تدميرها نتيجة القصف، إضافة إلى قصف منشأة الكندي التابعة للتصنيع العسكري في الموصل ومعسكر فايدة في الطريق العام بين الموصل ودهوك ومعسكر خالد غرب كركوك. مسؤولون كرد أكدوا أن الجبهة الشمالية ما زالت هادئة لكنهم توقعوا أن تشهد الجبهة سخونة كبيرة في حال وصلت قوات أمريكية إضافية إلى المنطقة الكردية. من جهة أخرى، ظهر الجنرال الأمريكي كيت أوزمان في ثاني ظهور علني له برفقة عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في فندق سواتسلا بأربيل. وتحدث زيباري في اجتماع سريع مع الصحفيين عن العلاقات الكردية الأمريكية والموقف التركي ودور المعارضة العراقية. سيداتي وسادتي، فيما يلي نقدم لكم جزءا مما دار في رد زيباري على أسئلة الصحفيين، وبينها كان سؤال وجهته إذاعة العراق الحر.
إلى شمال العراق، ونحن خلال هذه الفترة كان لنا موقف واضح وصريح من هذا التطور الخطير الذي كان سيهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وعبرنا عن موقفنا الرافض لذلك. اليوم حدث هذا التطور نتيجة لإدراك القيادة السياسية والعسكرية التركية لمخاطر هذا العمل، ونتيجة للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والعديد من الدول الأخرى لمنع حدوث مثل ذلك. ما تجدونه اليوم جنرال أوزمان يقوم بعمليات تشاور مع كافة الأطراف لتنسيق الجهود الإنسانية والعسكرية والأمنية تفاديا لحدوث أي مضاعفات، ولقاءاته هنا ضرورية في سبيل تأسيس الاتصال مع كافة الأطراف ولتوفير الاستقرار وتفادي حدوث أي إشكالات في المستقبل. ونشكر بالتأكيد اليوم سوف يصدر بيان من الهيئة القيادية للمعارضة، سوف تعلن عن موقفها من التطورات الجارية والراهنة في العراق.
هل توقعت
يعني بين نقطة مهمة جدا كانت عقبة أساسية في اعتقادنا. بالتأكيد هذه الجبهة لها أهمية كبيرة على مجمل سير الأحداث والتطورات، فلذلك نتوقع تحريك هذه الجبهة، لكن متى صراحة لا أستطيع أن أعطيك موعدا.
سامي شورش، موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أعلن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك في مؤتمر صحفي عقده في ديار بكر، أعلن أن بلاده لن ترسل قوات إضافية إلى شمال العراق إلا في إطار التنسيق مع الولايات المتحدة. أوزكوك قال أيضا أن هذه القوات لن تنتشر إلا إذا لم يتمكن الجنود الأتراك المنتشرون على الجانب العراقي من الحدود المشتركة من مواجهة أخطار قد تستهدف تركيا. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
عقد رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك مؤتمرا صحفيا في ديار بكر، قيم فيه آخر التطورات الراهنة في المنطقة، وأشار أوزكوك إلى أن تركيا اتخذت كافة تدابيرها وأكملت كافة نواقصها لمواجهة الاحتمالات الطارئة في المنطقة، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية ستساعد الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ كل خططها في ضوء مذكرة التعاون والتفاهم العسكري الأمريكي التركي المشترك. وأشار أوزكوك إلى أن سياسة تركيا تجاه العراق تتركز على ثلاثة نقاط وأهمها
Amerika Birleşik Devletleri askeri uçakları hava sahamızı kullanmaya başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri
أولها محافظة على وحدة الأراضي العراقية، وأن الجيش التركي لا يريد التوغل إلى شمال العراق. وكما تعلمون إنني وقادة المؤسسة العسكرية نراقب التطورات، وكما تعلمون هناك وحدات من الجيش التركي، وأننا لن ندخل إلى شمال العراق إلا في ثلاثة حالات: الأولى تعرض الوحدات العسكرية التركية في شمال العراق إلى هجوم عسكري من قبل أطراف ثانية، والثانية تتعلق بتدفق اللاجئين العراقيين إلى الأراضي التركية. والثالثة تعرض الناس المدنيين إلى هجوم من قبل أطراف ثالثة بما فيهم التركمان والأكراد سيكون من أهم أسباب تدخلنا إلى شمال العراق. وفي حالة عدم حدوث تطورات خطيرة ضمن النقاط الثلاثة فإننا لا نفكر بالدخول إلى شمال العراق. وأشار أسكوك إلى أنهم لن يدخلوا إلى شمال العراق إلا مع التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم لا يتعارضون مع سياسة الأمريكية في المنطقة، ولن يقيموا منطقة عازلة أو شريط حدودي بشكل مستمر، وإنهم سوف يقدمون الدعم لكافة أفراد الشعب العراقي والشعب الكردي والتركماني كما كانت السابق في حالة تعرضهم لأي هجوم عشوائي وعدواني، لأن دخولهم بدون أمريكا ستؤدي إلى تأثير سلبي على العملية العسكرية الأمريكية في الجبهة الجنوبية. وحول استراتيجية تركيا في المنطقة قال أوسكوك:
Rüyas yaptığı müşterinden birinin diğer birine veya sivil halka saldırıda bulunması suretiyle oluşabilecek istikrarsızlık en önemli güvenlik mülahazalarımızdandır.
إن أمريكا ستشكل بعد هذه الحرب خريطة الدنيا الجيوستراتيجية للعالم والمنطقة بأكملها، وتركيا كحليفة استراتيجية لا تستطيع أن تترك الولايات المتحدة الأمريكية وحيدا في المنطقة، فنحن الدولة الوثيقة لأمريكا في العالم لترسيخ مبادئها في المنطقة، إذا فإننا لن نعمل ولن نفكر في خدمة مصالح الكتاب الأجانب ووسائل الإعلام العالمية والغربية. وأريد أن أؤكد للعالم بأنه لن يقع الظل على العلاقات التركية الأمريكية. وانتقد أوسكوك زعماء الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وتصريحات بعض زعماء الدول الأوروبية حول الأوضاع في شمال العراق قائلا: أخشى من أنه إذا تطورت الأوضاع نحو الأسوأ في العراق أن لا يطلب منا بعض أصدقائنا القدامى بعض المطالب التي يعارضونها الآن، والذي إذا خرجت الأمور من زمامها أتمنى أن لا يطلبوا منا تنفيذ تلك الأمور. وأريد أن أؤكد على أنه ليست لدينا أي خطة سرية للاستيلاء على مدينتي كركوك والموصل، وليست لدينا أي نية أو خطة سرية، ولا نحمل أي نوايا سياسية مبهمة تجاه العراق، ولكننا نحتفظ بحقنا الطبيعي في المدافعة عن النفس، وإننا لن ندخل في أي اشتباك عسكري مع أي فصائل كردية ولا مع الجيش العراقي، وإننا نعمل بشكل شفاف. من ناحية ثانية انتقد أوسكوك تصريحات بعض الكتاب الأوروبيين في أنهم لا يعطون الحق لنا في حماية حدودنا ضد حزب العمال الكردستاني، ولكنهم يعبرون القارات للدفاع عن مصالحهم والاستيلاء والمدافعة عن حقوقهم هناك، ولكنهم لا يعطون لنا الحق في الدفاع عن مصالحنا في شمال العراق في عقر دارنا. وأضاف أوسكوك قائلا:
İhalen orada olan kuvvetlerimizin buna mani olamayacağının anlaşılması durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a ilave kuvvet göndermesine karar verilebileceğini değerlendiriyorum.
إن السياسة التركية تتطابق مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في نزع أسلحة الدمار الشاملة من العراق، لأنها تمثل الشريان الأبهى لسياسة تركيا في المنطقة والتي تهدف إلى خدمة الاستقرار والأمن في المنطقة. وتابع أوسكوك قائلا: إن هدفي وأمنيتي الشخصية هو المحافظة على وحدة الأراضي العراقية وتوزيع الثروات النفطية في العراق على كافة أفراد الشعب العراقي واستعادة الشعب العراقي والعراق مكانه العريق في الحظيرة الدولية، وأن سياستنا سيكون للسنوات العشر القادمة في المنطقة في خطر إذا لم نساعد الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة تشكيل خريطته السياسية والاستراتيجية للعالم، وخاصة إننا على علم بأنه سيكون هناك تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية خطيرة على الصعيد العالمي، ولذا يجب أن نشارك مع أمريكا في تنفيذ خطتنا هذا. من ناحية ثانية وجه أوسكوك نداء إلى الشعب التركي قال فيه: إننا لم نعلن حالة طوارئ ولم نعلن حالة استنفار عامة أو تأهب قصوى، ولكننا أعلنا للعالم أجمع بأننا نواصل اتخاذ تدابيرنا العسكرية والحربية، وكأن الأمور تسير نحو الأسوأ غدا، وعدنا خططنا وكأن الأمور لم تتطور نحو الأسوأ أيضا، ولكنني أظن إن تنفيذ خططنا ضمن الاحتمال الأول، ولذا فإننا منعنا إعطاء إجازات للجنود الأتراك، ولكن هذا لا يعني إننا نفكر في تمديد مدة الخدمة العسكرية أو نفكر في استدعاء جنود الاحتياط إلى الخدمة العسكرية في تركيا. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
الموقف التركي الجديد بعدم إرسال قوات عسكرية إلى شمال العراق خارج إطار التنسيق مع الولايات المتحدة كان مدار حوار أجراه مراسلون في بيروت مع الخبير في الشؤون التركية والمحلل السياسي محمد نور الدين.
ينظر الكثير من المراقبين إلى التأكيدات التركية على عدم وجود نية لإرسال قوات إلى شمال العراق دون تنسيق مع الأمم المتحدة على أنها تراجع في الموقف العام أمام الولايات المتحدة بعد طول إصرار تركي على إدخال قواتها إلى كردستان العراق. ويرى الدكتور محمد نور الدين الخبير في الشؤون التركية في حديث لإذاعة العراق الحر أن التراجع التركي كان ضروريا لتطمين الاتحاد الأوروبي وتهدئة مخاوفه من دور تركي محتمل، متحدثا عن وجود مفاوضات تركية أمريكية ربما تفضي إلى اتفاق مشترك كما يقول.
تصريحات المسؤولين الأتراك كان لابد منها وسط هذا الكم من المواقف المعارضة لدخول القوات التركية إلى شمال العراق من قبل دول في الاتحاد الأوروبي وروسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وبالتالي كان لابد من ظهور مثل هذا النفي، وبالتالي نفي كل الشكوك التي تراود وتساور معظم هذه الدول من أن لتركيا مطامع سرية في شمال العراق. لكن هذا النفي لا يعكس أبدا أن هناك الآن مفاوضات بين واشنطن وأنقرة والأكراد في شمال العراق من أجل التوصل إلى صيغة ما تضمن أن تفتح الجبهة الشمالية بصيغة مختلفة عن الصيغة التي كان يفترض أن تتم قبل بدء الحرب. والآن يعني المفاوضات تدور عبر زلماي خليل زاد الممثل الرئيس الأمريكي في اتجاه المسألة العراقية، وينتظر أن تسفر هذه المفاوضات عن نتائج معينة خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة.
يعني هل تعتقد أن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق بإدخال قوات تركية كبيرة إلى شمال العراق؟
يعني أعتقد الموضوع ليس فقط مسألة حجم القوات التركية التي ستدخل أو عمق هذا التوغل بقدر ما هو التوصل إلى صيغة تطمئن الجانبين التركي والكردي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية من أن أي مشاركة كردية مثلا في الجبهة الشمالية لن يسفر عن محظورات تخشى منها تركيا أو كانت تعلنها دائما مثل السيطرة على أو وضع الموصل كركوك ونفطها وتركمانها تحت سيطرة الأكراد. أعتقد الآن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن توفق بين الحساسيتين التركية والكردية بشكل تضمن مشاركة كردية رئيسية في الجبهة الشمالية، لأن الجبهة البرية تفتقد الآن العنصر البشري على الأرض إلا من المقاتلين الأكراد، في حين أن القوات التركية حتى لو دخلت فلن تكون أبدا جزءا مشاركا في العمليات العسكرية ضد القوات العراقية.
يعني هل تعتقد أن هناك احتمال لفتح الجبهة الشمالية ما زال حتى الآن؟
أنا أعتقد المؤشرات تتجه في هذا الصوب من خلال بعض الأحداث أو التطورات التي تجدت في الساعات الأخيرة، من ذلك مثلا إقرار أو طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس إفراد 8 مليارات دولار ونصف كقروض ومساعدات من الميزانية التي طلبها من أجل دعم الحرب الحالية ضد العراق من الكونغرس الأمريكي، وكذلك أعطى تركيا مليار دولار هبة. في الوقت هذا التطور، هذه الخطوة كانت مفاجئة للأتراك بشكل كامل، وأيضا هناك أسلحة أمريكية ومعدات أمريكية، رغم الكلام عن انسحاب بعض الجنود الأمريكيين من تركيا باتجاه الخليج، هناك أسلحة بالأمس رست العديد من السفن التي خرجت منها طائرات هليكوبتر بطريقها عبر الأراضي التركية إلى شمال العراق. كذلك الاستعدادات الأمريكية أو التدابير الأمريكية لاستكمال إنشاء قواعد عسكرية جديدة في جنوب شرق تركيا قائم على قدم وساق. أيضا هناك اليوم معلومات في إحدى الصحف التركية من أن إحدى الصحف الموثوقة التي هي صحيفة حريات من أن الأمريكيين سيجعلون من سيلوبي قرب الحدود التركية العراقية مقرا لقيادة عمليات. كل هذه المؤشرات يعني قد تعكس أن هناك أجواء إيجابية في الأفق قد تسفر عن اتفاق قريب في حال كان رد الأكراد اليوم أو غدا حسب محادثات زلمي خليل زاد معهم، في حال كان هذا الرد إيجابيا.
يعني هل ترصد هناك تراجعا تركيا أم تراجعا أمريكيا أم من قبل الجانبين للوصول إلى الاتفاق؟
يعني إذا كان الطرفان الأمريكي والتركي وهما المعنيان أو الطرفان الأقوى في هذه المعادلة مقارنة مع الطرف الثالث الذي هو الأكراد، إذا كان هذان الطرفان يريدان ألا تصل الأمور إلى مرحلة محظورة من الصدامات أو من تناقض وتضارب المصالح، فلا بد لكل طرف أن يقدم بعض التنازلات، لكن ليس تنازلات أساسية لجهة الثوابت ولا سيما من الجانب التركي. يعني مثلا في حال كان الأكراد هم عنصر أساسي في المواجهة البرية، فهذا حتى ولو كان تحت قيادة أمريكية فهذا بتقديري تنازل تركي، لكن بالمقابل تركيا حصلت في حال تم هذا الاتفاق ستحصل على اعتراف أمريكي بالعامل الكردي في المعادلة في شمال العراق من خلال دخول قوات تركية ومن خلال تغطية سياسية ومعنوية لفتح الجبهة الشمالية، وهو انتصار لتركيا لأن الولايات المتحدة بلحظة ما عشية الحرب قررت التخلي بما يشبه المعاقة أو العقاب، التخلي عن الجبهة الشمالية وبالتالي محاولة شطب الدولة التركية في شمال العراق.
دكتور محمد نور الدين شكرا جزيلا، من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
أعلنت الشرطة الأسترالية أن تظاهرة ضد الحرب في العراق أخذت منحا عنيفا في مدينة سيدني، حيث رشق المتظاهرون رجال الشرطة بالحجارة. وأكلة فرانس بريس الأنباء أفادت أيضا أن 2000 من تلاميذ المدارس والمعاهد والجامعات تجمعوا في وسط المدينة، حيث اندلعت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي عززت بمئات العناصر. وفي باكستان خرج الآلاف من المتظاهرين لليوم السابع على التوالي، خرجوا إلى شوارع المدن الباكستانية الكبرى للاحتجاج على الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها شرزاد القاضي مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة اليوم على صحف عربية تناولت الشان العراقي، أعدها ويقدمها لكم شرزاد القاضي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. في جولة اليوم نقدم لكم عرضا لمقالات رأي نشرتها صحف تصدر في العاصمة البريطانية لندن، منها الشرق الأوسط والحياة، وصحف تصدر في الخليج هي الاتحاد الإماراتية والراية القطرية. نشرت صحيفة الحياة مقالا كتبه روجر أوين مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد، قال فيه إن المبدأ العسكري الأمريكي الجديد الذي يقوم على مفهوم الضربة الوقائية يعني أن لأي حرب تخوضها أمريكا الآن دورها كأمثولة أو عبرة للآخرين، وسيكون الهدف ليس دحر الجيوش وتغيير الأنظمة فحسب، بل أيضا البرهن على فاعلية قوة أمريكا العسكرية وتصميمها على فرض منظورها للعالم وخلق نظام عالمي جديد يخلو من الإرهابيين والأنظمة التي توفر لهم الدعم أو السلاح بحسب كاتب المقال. وبالنسبة إلى العالم العربي يطرح الكاتب ثلاثة احتمالات لتصاعد التوتر بعد الحرب على العراق. الاحتمال الأول هو تأثير الاحتلال العسكري للعراق على الإيرانيين في الشرق والسوريين في الغرب. والاحتمال الثاني بحسب كاتب المقال هو الخطر السياسي المتأتي من الضغوط للانصياع إلى الخطط التالية لدى الإدارة الأمريكية. والاحتمال الثالث هو تصعيد إسرائيلي متزايد في الضفة الغربية وغزة من دون أي قيود أمريكية، على حد تعبير جورج أوين في صحيفة الحياة اللندنية. وعن الدور الذي تلعبه مصر في سياسات المنطقة كتب وحيد عبد المجيد مساعد مركز الأهرام للدراسات السياسية مقالا في صحيفة الحياة، قال فيه إن من الطبيعي أن تخشى مصر تأثيرا سلبيا في دورها الإقليمي من جراء تأسيس نظام عراقي جديد يمثل نموذجا على الصعيد العربي بعد أن منعتها ظروف كثيرة من أن تقدم هذا النموذج خلال السنوات الماضية. وربما تكون هذه هي الخسارة الأهم التي تنتظر مصر بحسب الكاتب، لأن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وقف السياحة وخفض عائدات المرور في قناة السويس يمكن تعويضها بخلاف التراجع في الدور الإقليمي، على حد تعبير كاتب المقال. وأضاف وحيد عبد المجيد أن تراجع دور مصر ليس حتميا مثل معظم النتائج السلبية المحتملة للحرب، بل يرتبط بالإداء السياسي المصري، ففي إمكان مصر أن تسرع وتيرة إصلاحاتها الداخلية كي تنافس العراق الجديد، على حد قوله.
وننتقل مستمعين الكرام إلى عمان مع مراسلنا حازم بيضين وجولة على الصحافة الأردنية.
انصبت كتابات كتاب الصحف الأردنية اليوم على الحملة التي شنها طه ياسين رمضان ضد الأردن. قال سلطان الحطاب في الرأي إن العراق ليست صدام، وعلى الذين يعيشون عقدة صدام ولا يرون في العراق العظيم وشعبه غير رجل واحد أن يعلموا أن العراق أكبر من كل ذلك، وأنه عراق العرب وجدارهم. وقال مجيد عصفور: لن نغضب لأننا نحب العراقيين وسنظل نفتح لهم بيوتنا وقلوبنا، فنحن أقرب الناس إليهم، نحس بأوجاعهم وندعو الله معهم أن تكون هذه الحرب آخر الكوارث التي يجلبها الحكام إلى شعوبهم. أما سمير الحياري فقد قال أن الأردنيين لا ينتظرون حمدا وشكورا من أحد، فليس كل شعبنا تجارا، استفادوا مع عراقيين من كبار المسؤولين بالذي جرى للعراق وشعبه منذ الحرب العراقية الإيرانية، وموقفهم مع شقيقهم الحبيب لا تؤثر فيه كلمات مسؤول خرج عن أصول اللياقة والاحترام، ولا من تعشش في نفسه أمراض نفسية لا علاقة لنا بها وعلاجها ليس بأيدينا، وحالته الهستيرية لسنا سببها وهو أعلم بما وراءها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
جاء في افتتاحية لصحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان قوة ضغط عربية أن القوة وحدها ليست كل شيء، وأضافت أن هذا يحدث فقط حين يغيب القانون. وبخصوص الحرب الدائرة في العراق، ترى الشرق الأوسط أن الحرب لا يمكن كسبها بمنطق القوة وحدها، ويكفي دليلا على ذلك استمرار الرفض الرسمي للحرب من جانب معظم دول العالم، بالإضافة إلى توصل الرفض الشعبي الذي تعبر عنه المظاهرات المعادية للحرب في كثير من الدول. وتقول الصحيفة أن التنسيق والتشاور بين العواصم العربية يظل مطلوبا ومفيدا، وإذا كان هذا ضروريا في الظروف العادية فإنه بلا شك يصبح أكثر ضرورة في ظروف كهذه التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الأزمة ومن ثم الحرب في العراق. وفي هذا السياق يبقى من الضروري ألا يقتصر الموقف العربي من الحرب على رفضها والمطالبة بوقفها، إذ يجب أن يتبلور تصور عربي لمرحلة ما بعد هذه الحرب وكيفية التعامل مع الآثار الناجمة عنها في شتى المجالات، بحسب ما جاء في افتتاحية الشرق الأوسط. وكتب علي الطراح الأستاذ في جامعة الكويت مقالا في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان ما وراء حركة مناهضة التغيير في العراق. ويقول علي الطراح أن ظاهرة تنامي نزعة معاداة التغيير وانتشار الاتجاهات الراديكالية بين أوساط الجيل الشاب في المنطقة العربية تكونت عبر مراحل التطور التاريخي الاجتماعي لهذه البلدان، فالإحباط وتكرار الفشل والإخفاقات وانحطاط الحركة الفكرية والنقدية وتراجع مستوى الحريات العامة على مدى زمني طويل جعل عملية التغيير تبدو كنوع من الفوضى المدمرة على حد تعبيره. لاحظ علي الطراح تمام الخوف من التغيير كنتيجة لذلك، وكأن الوعي العام أصبح أسيرا لأزمان من القمع والاستبداد تحرسها أنظمة صادرت كل رأي حر وجردت الإنسان العربي من القدرة على تخيل كيف يكون حال الحياة بلا حاكم مستبد، بل كيف يمكن العيش من دون حكم مستبد. صحيفة الاتحاد الإماراتية نشرت مقالا افتتاحيا تحت عنوان دور مأمول للأمم المتحدة، جاء فيه أن الأفق السياسي المرسوم لهذه الحرب هو الإطاحة بنظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين، ومن ثم التأكد من خلو العراق من أسلحة التدمير الشامل. فالحرب ومجرياتها على الأرض قد تغير ترتيب الأولويات، لكنها لن تحيد عن الهدف النهائي. ولما كانت الأمم المتحدة قد ساهمت بترددها وانقساماتها فيما آلت إليه الأوضاع في العراق الآن، فإنه لا يزال أمامها متسع من الوقت ومكان شاغر ينبغي أن تستغله وتملأه وفقا لافتتاحية الراية القطرية. وتقترح الصحيفة أن تبدأ الأمم المتحدة بتنظيم عمليات الإغاثة وإعادة تأهيل المرافق الخدمية والإدارية في الوقت الراهن، ومن ثم لعب دور رئيسي في الرعاية والإشراف على الترتيبات التي تعقب انتهاء أو توقف الحرب.
مراسلنا في بيروت علي الرماحي تابع لنا أبرز ما جاء في الصحف اللبنانية.
في السفير يكتب هشام ملحم ناقلا عن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول والفويدز قوله إن القوات الأمريكية التي وصلت إلى رواحي بغداد تمهيدا لمعركة فاصلة مع قوات الحرس الجمهوري تدرك أن أمامها أيام صعبة. أضاف والفويدز إن العراقيين لم ينتفضوا حتى الآن ضد نظامهم كما فعلوا في عام 91 بسبب الترهيب الذي يمارسه أنصار النظام. ووصف المسؤول الأمريكي في حديثه لمراسل السفير في واشنطن وصف ميليشيا فدائي صدام بالأوباش، وقال إن هؤلاء لن يبقوا على قيد الحياة لوقت طويل. في النهار يكتب الأستاذ الجامع العراقي سيار الجميل قائلا من مصائب الدهر أن يتبجح قصار الرؤية والنظر بقضيتنا العراقية المعقدة في إعلاميات غير حيادية ولا نزيهة، وأن يأتي كل ما يفعلونه باسم المبادئ والقيم الوطنية واليسارية والقومية والدينية. والمصيبة الأعظم يقول سيار الجميل أن يسكت العقلاء عن ذلك من دون أي فضح لتلك الآراء المشينة التي أساءت بالدرجة الأولى لحياتنا وسمعتنا ومقاصدنا العليا في الحياة، ودمرت وجودنا العربي كله بنفحات كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة تحت ذرائع رفع المعنويات وصد مشروعات الإحباط وضد جلد الذات. يختم سيار الجميل في النهار. علي رماحي، بيروت.
أما صحيفة الراية القطرية فقد أشارت في افتتاحية نشرتها اليوم إلى أن الكارثة الإنسانية التي تهدد مدينة البصرة هي أول النتائج المرعبة للحرب، ومن الطبيعي أن يكون المدنيون الأبرياء أول ضحايا هذه الحرب المجنونة على حد تعبير الصحيفة. اقترحت الوطن القطرية حلا ترى أنه الحل الوحيد لتلافي ما تجره هذه الحرب من كوارث إنسانية على الشعب العراقي وما سيعقبها من تداعيات خطيرة على المنطقة كلها، وذلك أن يتم وقف العمليات العسكرية والعودة إلى مجلس الأمن الدولي، لأن هذه الحرب كانت بالأصل خارجة عن الشرعية الدولية وخرقا لميثاق الأمم المتحدة على حد تعبير صحيفة الوطن القطرية. وأكدت الصحيفة القطرية في افتتاحيتها على ضرورة مبادرة المجتمع الدولي والدول الفاعلة التدخل لإيقاف الكارثة وإعادة الهيبة للمنظمة الدولية قبل أن تنهار وتفقد شعوب العالم الثقة بها وتنهار أسس النظام الدولي ويسود منطق القوة.
ومن القاهرة معكم الآن أحمد رجب وقراءة لأهم ما جاء في الصحف المصرية.
كتب جلال نبار رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية اليوم يقول إننا لا نرفض العمليات ضد العراق بإصرار حبا في صدام حسين ونظامه، وإنما حرصا على العراق العربي وشعبه الذي عانى الأمرين من عمليات مغامرة بمستقبله السياسي ومصالحه الوطنية وكذلك المقامرة بمقدراته وإهدار
ثرواته على مدى الربع قرن الماضية، وهو ما أتاح الفرصة لهذه الأخطار التي تداهمه وامتدادها بالتالي إلى الأمة العربية وأمنها القومية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولة اليوم على الشؤون العراقية في صحف عربية، قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، وإلى اللقاء.